سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بلغنا إلى قوله، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، والترتيب على ما ذكرنا. قول المصنف رحمه الله تعالى والترتيب على ما ذكرنا، المعنى هنا والترتيب على ما ذكرنا. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم. كيف أنت يا مريم؟ جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، ربي يرفع مقامكم. قلنا الكلام على أركان الوضوء، والآية تجمع واجبات الوضوء كما في المذهب، في قول الله، أنا أذكر الجميع بذلك، في قول الله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، فصار أركان الوضوء بالكتاب 4، وصار أيضا أركان الوضوء بالسنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان مسيئا لصلاته، لا يدري، لا يعرف كيف الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال له إذا أردت الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. حياكم الله وبياكم، قال توضأ كما أمرك الله. في رواية النسائي فيه زيادة مهمة جدا، كما قلت لك خذي بالسبب، بارك الله فيك. قال في النسائي رواية ظاهرة فيها التفصيل، قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك واغسل رجليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أن فعل النبي قول النبي بيانا للقرآن، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فبين بأن قال اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك، فذكر الأركان 4، فهذه أركان الوضوء. بعدها يختم المصنف ويقول والترتيب على ما ذكرنا، يعني الترتيب ركن من أركان الوضوء. وش معنى الترتيب؟ يعني ما ذكر مقدما يقدم، وما ذكر مؤخرا يؤخر. وما معنى ذلك أيضا؟ نقول ما قدمه الله جل وعلا في الفعل وما أخره، فإن ما قدمه يقدم كغسل الوجه، وما أخره الرجل تؤخر، نعم، ولا تتقدم. هذا معنى الترتيب، الترتيب الذي جاء به الكتاب والسنة، الترتيب كل ما جاء به الكتاب والسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الترتيب. يبقى الفرض السادس الترتيب وفرضياته مستفاد من الآية، فيها الآن الآية فيها كثير من أوجه الدلالة التي تثبت الفرضية. وجه الدلالة من الآية، أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا الآية رتبت، وترتيب الآية هنا بالواو، شوف وجه الدلالة من الآية، أولا الواو ترتيبية، أن الواو جمهارة أهل اللغة يرون بأن عليكم السلام وبركاته، أن الواو مطلق الاشتراك، مطلق الاشتراك. والحق أن الشافعي قال مع الاشتراك أن الواو ترتيبية. وما معنى ترتيبية؟ معناها أنها تأتي مرتبة، الأول فالثاني فالثالث، تأتي مرتبة ومرتبة، كما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قد لا يكون كذلك يا مريم، طيب بعد الدرس إن شاء الله نشوف الأمر. فهنا رتبها، فقال الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. اذا الواو ترتيبيه كان يقول ف ف ف اغسلوا وجوهكم ف ايديكم ف هكذا الترتيبيه تكون هكذا. هذه هي الوجه الاول من اوجه الدلاله من الايه انها ان الواو ترتيبيه. الوجه الدلالة الثاني من الآية هو أن الله تعالى أتى بممسوح بين مغسولين، وهذا لا يتأتى به أن يعرف في لغة العرب، هذا لا يتأتى به أن يعرف في لغة العرب. ما يعرف في لغة العرب أن يدخل ممسوحا بين مغسولين إلا لدلالة. نعم. فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مغسوله الآن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مغسول أيضا، شوف الترتيب على الغسل، وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، مسحوا الآن، وأرجلكم إلى الكعبين. فجعل صفحة 90 أعتقد، فجعل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك، العرب لا تفعل ذلك إلا لحاجة، والحاجة هنا هو بيان أن الترتيب واجب، الحاجة هنا بيان أن الترتيب واجب عليكم السلام عليكم. بيان أن الترتيب واجب، مفهوم؟ فإذن هنا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيضا من الأدلة على أن الترتيب واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا واستمر على ذلك، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والوضوء من شروط الصلاة، يبقى كان وقال صلوا كما رأيتموني أصلي شرطا وإيش وركنا، شرطا وركنا. وأيضا من ذلك ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب خرج بيانا للواجب، والقاعدة الأصولية عند العلماء ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، لقول النبي لقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هكذا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الترتيب، والترتيب يكون واجبا. ما معنى واجب؟ معناه أن الذي قدم ما حق التأخير وأخر ما حق التقديم فوضوء لا يصح. والمعنى لو قام زيد يصلي قلنا له قبل الصلاة تتوضأ، إذ الوضوء شرط في صحة الصلاة. قام فتوضأ فغسل يديه فمضمض فاستنشق فغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل رجله ثم مسح برأسه وأذنه ثم قام للصلاة فصلى، قلنا له تعالى صلاتك باطلة، قال أعوذ بالله، أنتم تتحكمون في صحة الصلاة وأوطان الصلاة؟ قلنا لا، ليست بأيدينا، لكننا نتكلم عن علم. صلاتك باطلة لأن طهارتك أو وضوءك كان باطلا. قال كيف كان باطلا وقد غسلت كل الأعضاء التي قال بها الله تعالى في كتابه؟ قلنا نعم، غسلتها غير مرتبة، ووفق الشرع لابد أن يكون الترتيب، فوضوءك لا يكون وفق الشرع إلا بترتيب، وضوءك لا يكون وفق الشرع إلا بترتيب. لذلك قال علماؤنا في هذا لا يصح، إذا لا يصح بحال من الأحوال أن نقول الوضوء بهذه الكيفية، ولا تصح الصلاة بعده، لأن الصلاة لابد فيها من وضوء من طهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. وأنت ما أتيت بالطهارة على وفق الشر، ما أتيت بالطهارة على وفق الشر. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله خرج بيان الواجب، ولمعترض أن يعترض فيقول قد علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ثم رجع فمضمض واستنشق. قلنا نعم، ونحن نجمع بين ما ثبت، لأن الكل ثابت، كل ما ثبت كان على الحق، الكل ثابت والكل على حق ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول الترتيب واجب في الأركان، الترتيب واجب في كل الأركان، والأركان على المذهب أربعة: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. يبقى الترتيب واجب في هذه الأربعة كما رتب الله: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا أولا، وأيديكم ثانيا، وقال امسحوا برؤوسكم ثالثا، وأرجلكم يعني امسحوا واغسلوا أرجلكم الرابعة. يبقى الترتيب هنا ترتيب إيش؟ ترتيب واجب. الترتيب هنا ترتيب واجب في الفرائض والأركان، ترتيب واجب. وأما في السنن فليس بواجب، مستحب. وأما في السنن فليس بواجب، لذلك قلنا إذا 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 ما مسحت أذنك إلا بعد ما غسلت رجلك، يعني مسح الرجل رأسه ولا يمسح أذنه ثم غسل رجله ثم رجع فمسح أذنه، صح ذلك؟ لأن مسح الأذن سنة وليست بواجبة، سنة ليست بواجبة. نعم. قال المصنف عليكم السلام وبركاته، قال المصنف عليكم السلام وبركاته، قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع خرج من فرجه بلل يجوز أن يكون منيا ويجوز أن يكون مديا واشتبه عليه، يعني هو كان نائما ثم قام. هنا يجوز أن يكون منيا لأنه عن احتلام، ويجوز أيضا أنه يكون مزيا بأنه يعني كان يرى الجماع لكنه ما أنزل، فكانت مقدمات النزول بأن أنزل مزيا. نعم. في خلاف منتشر بين العلماء، يعني قد قال بعضهم أنه من الخلاف وصل 13 مقالة. قال الرافعي الراجح في عند الرافعي والروض الندي عند النووي أنه يتخير، يعني هو الآن قام فوجد بللا في ثوبه. يعني الوقت ممكن الإنسان الذي يرى في النائم يرى كما يرى النائم بالجماع، فهو له صور ثلاثة: يرى أنه جامع ويقوم فيتأكد أنه جامع فينظر في ثيابه فلا يجد بللا، ما يجد شيئا. الصورة الأولى. الصورة الثانية: رأى أنه جامع في منامه ثم خرج، ثم مع ذلك وجد البلل في ثوبه كثيرا غزيرا ثخينا له رائحة معروف منيا. الثالث: أيضا رأى في المنام أنه جامع، فنقول بأنه رأى بللا لكنه وجده ضعيفا فاختلط عليه الأمر، هل هذا مني أم هذا مني؟ الصورة الأولى أنه لم يجد شيئا ولا بللا، لا شيء عليه، كل ما حكاه وهو نائم لا شيء عليه، عليكم السلام عليكم كفاية الأخيار، لا شيء عليه. الثاني: ورد بللا وعلم أنه منين، فهذا واجب عليه الغسل، فهذا واجب عليه الغسل لأنه تأكد أو قلت غلب على ظني أن هذا مني، فواجب عليه الغسل، لأن الله جل في علاه قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن كنتم جنبا فاتطهروا. الحالة الثالثة هو التي يريدها المصنف هنا وفيها 13 مقالة، هو أنه يعني ولد كما يجد النائم من 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 الجماع، فخرج فنام، فلما استيقظ وجد بللا لكنه لا يدري هذا من مني او هذا مدي، اختلط عليه الامر. 13 قول او مقاله، ورجح الرافعي ورجح النووي بانه مخير، مخير بين ان يجعله منيا او يجعله او يجعله مديا. الوجه هنا انه على غير ظنه في الباب يكون الأمر، ونحن نتعبد لله جل وعلا بغلبة الظن في أغلب الأحوال، ولأنه اشتبه عليه الأخف بالأثقل، فمنه من يذهب إلى الأثقل ورعا ومنه من يذهب إلى الأخف تيسيرا، فلذلك قال النووي وأيضا قال الرفعي: فليتخير، فإن شاء جعله منيا فاغتسل، وإن شاء جعله مزيا فغسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ وضوءه للصلاة. قال بعض العلماء: بل يجب الحيطة، لأنه قد 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 اقترن حاضر بمبيح، اقترن الحاضر من المبيح، فالحاضر يقدم على المبيح، الحاضر وهو المني، لأن المني يمنعه من الصلاة إلا أن يغتسل، هذا منع أكبر، والمجز لا يمنعه من الصلاة إلا أن يتوضأ، فمنع أصغر، فالأكبر يقدم حيطة. لذلك قالوا يجب عليه الاغتسال. ولا لابد أن نقول من النظر الفقهية قد تأكدنا بأن ذمته مشغولة، قد تأكدنا من لزمته مشغولة. والآن الشك هل بمني أم بمزي. إنه رجح أن يكون الأحوط هو الأصل بأنه يجمع من الاثنين يتوضأ ويغتسل. الصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول غلبة الظن عنده هو مني أو مذي، فإن غلب على الظن أنه مذي تعامل معاملة المذي، غسل المحل والثوب وتوضأ وضوء الصلاة، وإن غلب أنه مني وجب عليه الاغتسال وإن توقف لا يعرف نقول الأصل عدم نزول مني، الأصل عدم نزول مني، فهنا يكون مذيا ويتوضأ ويغسل ثوبه ويتوضأ للصلاة وينتهي الأمر. والحق أن الأصل عدم الإنزال، والأصل عدم مني. فإن قلنا لم نجد تدفقا فهذا نرجع للأصل فنجد أن الأصل عدم الإنزال، الأصل عدم الإنزال. فإن كان الأصل عدم الإنزال يبقى إذن سيحسب مذيا ويتوضأ ويغسل ما أصابه منها، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. كان رفع عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسنن الوضوء يعني وسننه عشر خصال التسمية. الآن السؤال للزوم: لما أخر السنن عن الواجبات؟ لما أخر السنن عن الواجبات؟ أريد أن أعرف من كنا، أريد استيقاظا ما أريد نوما. الواجب مقدم هنا عندنا إجابات، لأن الواجبات لا يصح الوضوء بدونها. ممتاز. الواجب يقدم على السنة. ممتازين، ماشي. لأن الواجب مقدم نور. الواجب لا يصح الوضوء بدونها، أما السنة فلا تلزم من الصح. ممتازات، ما شاء الله. تضمن ما أدري، أكيد أصلا الذي أخفق من عندكم أخفق مدفوع الأجر بما قال، لكن الإجابات جيدة والمشاركات جيدة، يعني فهمت طبعا. خلاص سلف إعجاب ممتازين. أنا كان يهمني هنا. يبقى إذن سنى بعد ذلك، قدم بهذا وثنى بالسنن. قال: وسننه. طبعا السنة أصوليا هي ما طلب الشارع فعله بغير جزم، ما طلب الشارع فعله نعم من غير اللزوم، من باب الاستعلاء، من باب اللزوم، من غير اللزوم، لكن من باب الاستعلاء، وهو من الأعلى للأدنى نعم. وهو من يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، من يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال: وللوضوء سنن منها التسمية، يعني التسمية أو الوضوء، من سنن الوضوء التسمية، أن يقول المرء بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله. هناك خلاف عن العلماء في هذه المسألة، يقف عند البسملة بسم الله، أو يزيد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان الأمر يسير في هذا الباب والأفضل له أن يبقى عند بسم الله. وهناك علماء قال كلما كانت زيادة كلما كان الأجر أفضل، ولأن التسمية في أول الوضوء سنة بحديث خاص وحديث عام. بحديث خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحق أن هذا الحديث باتفاق أنه ضعيف، الحق أن هذا الحديث باتفاق أنه ضعيف. عليكم السلام وبركاته. حفظهم ربي وأحسن الله إليهم ورفع الله مقامهم، أهل خير ورفعة وديانة، جزاهم الله خير. ورواية رواها النسائي وأحمد بن خزيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، وكان هذا الذي فيه المعجزة عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الماء ونبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: توضأوا بسم الله. قال: توضأوا بسم الله. وهذا لا يدل على الوجوب، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، فيه دلالة واضحة جدا على أن البسملة واجبة، وإن كان العلماء قالوا لا، لأنه في قوله لا وضوء بغير تسمية، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير بسم الله، يعني لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا، قال ولا وضوء إلا بذكر الله، يبقى وضوء كامل. وعندنا الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، كل أمر ذي بال ذي أهمية لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية فهو أجزم. نعم، وهذه سنة متأكدة، وإن كان الإمام أحمد قال بوجوب التسمية مع أول الوضوء في الدال الوضوء لهذا الحديث، وهو أحمد نفسه مضاعف الحديث، يعني أحمد نفسه قد ضعف الحديث. ولو تركها المرء عدنا فهل يشرع تداركها؟ في خلاف الراجح نعم، فالحديث من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدني، وإن لم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه، هذا حديث لم يصح، متفق على ضعفه. هذا الحديث فيه عبد الله بن حكيم أو بكر الداهري ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم واتهمه الذهبي بالوضع، فالحديث ضعيف باتفاق، وهو في قولي من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لكل بدني، ومن توضأ وإن لم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه، وهذا حديث متفق على ضعفه. والحديث الأصيل الذي يحتجون به لا صلاة من لا وضوء ولا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث ضعيف أيضا لم يصح. من السنن أيضا غسل الكفين قبل إدخالهما، الإناء، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء يكون غسلا لليدين قبل غسل الوجه، وهذه لها أمور، هي من السنة، هذه سنة مستقلة ليست بعد الوضوء، هي سنة مستقلة ولها أحوال، أن يتيقن نجاستها فيجب عليه الغسل قبل أن يضع يده في الإناء، أن يغسلها ثلاثا، وأنه لا يجوز أن يضع يده في الإناء. الحالة الثانية أن يشك في النجاسة، كأن استيقظ من نومه بات ولا يدري أين باتت يده، فهذا يكره وضع أن يضع كفه في الإناء أو يده في الإناء يكره. طب لو وضع الإناء طاهر، الماء طاهر ولا شيء على ذلك، نعم، لكن لما جاء طرو الشك يجعله يبتعد حتى يكون الأمر على 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 أصله. قال إذا قام أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، أو قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين بات. شوفونا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدري أين بات، يبقى ذلك لو لا يدري أين باتت ويعلم أنه لا نجس فيها له أن يضع يده. يبقى المسألة هنا الشك في طرو النجاسة على اليد، والشافعي فسرها النعيم قال كيف ذلك، كيف يكون وأنا كيف ذلك وأنا مناسب حدث، فكأنه قال لأن العرب ولأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يستخدمون الماء، يرونه يعني للنساء لا للرجال، فكانوا يستخدمون، أعتذر، الشافعي كان يفسر ذلك أنهم كانوا يستخدمون الحجارة، والحجارة تزيل العين لا تزيل الأثر، فلعله نام فعرق فسال العرق فمد يده فيعني كانها باشرة النجاسة خفية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يضع اليد في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. فهنا طرو الشك على هذا لا يزيل اليقين الأصيل، طرو الشك لا يزيل اليقين. يبقى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، أنس، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدعهما أو قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء. رواية فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، وهذا كما قلنا عند الاستيقاظ من النوم. إذن غسل اليدين قبل الإدخال، فإن الإنسان قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، وهذا كما قلنا على الاستحباب على قول جماهير أهل العلم، لأنه اليقين لا يزيل بالشك، طرو الشك لا يزيل اليقين السابق في مسألة طهارة الماء، فطرو الشك الآن في ما في صوت. فإذا هنا المسألة على الكراهة، وضع اليد في الإناء قبل الغسل على الكراهة لا على التحريم، لأن المسألة مشكوك فيها، المسألة على الظن لا على اليقين، وقلنا اليقين لا يزول بالشك والماء لا يزال طاهرا حتى لو وضع يديه قبل أن يغسلهما، لأن المسألة فيها طرو الشك، وطرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين. والعجيب والجماهير الجميل لم يفرقوا بين نوم الليل ونوم النهار. ذهب الإمام أحمد إلى التفريق بين نوم الليل ونوم النهار لقوله أين باتت يده، لقوله أين باتت يده، ومبيت اليد لا يكون إلا بالليل. ونقول هذا على الغالب، هذا الأمر على الغالب لا على التفصيل العام. إذن اليقين، اليقين لا يزول بالشك، وطرو الشك لا يجعلنا نقول بالحرمة، وطرو الشك لا يجعلنا نقول بالحرمة في هذا الباب. إذن التسمية أول السنن، غسل اليدين قبل عليك بسلام كاتف صالح، لما تغيرت كثيرا يا صالح يا جسم الله يهديك، ونور الإيمان لما تتغيب كثيرين. احنا قلنا انتظام لا يعلو طالب العلم وإتقانا إلا بالانتظام، والتقطيع يؤثر جدا سلبا. إذن الأصل، الحمد لله، إذن الأصل في ذلك التسمية غسل اليدين السنة الثالثة المضمضة والاستنشاق، وإن كان الإمام أحمد يقول بوجوبها. عندنا أدلة كثيرة على أنها من السنة، بأن الله لما أمر بالوضوء لم يأمر بأمر بالأركان، فلم يأمر بالمضمضة والاستنشاق، حيث قال يا الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعربي، وهذا فاصل في النزاع، قال له توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، ولم يقل مضمض واستنشق. والمحل محل بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان، لأن هذه صلاة، وصلاة هي أعظم أركان الدين. ومن ذلك أيضا حديث عشر من السنة، عشر من السنة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق. طبعا لا يستدل بهذا الحديث عشر من السنة، لا يقصد بها السنة التي هي النافلة، لا يقصد بها ما كان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقصد بها السنة التي القصد فيها النافلة. الله المستعان. لا تتقطع، تقطيع هذا ليس بالجيد. وقلت أن من أدل الأدلة، أن من أدل الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. ولما قال توضأ كما أمرك الله وكان بيانا، فالله لما أمره أمره بغسل الوجه ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق. وفي رواية نسائك جاء تأكيدا، قال له توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك. فرع، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يعني السنة يستحب فيها سنة أخرى، السنة يستحب فيها سنة أخرى، السنة يستحب فيها السنة الأخرى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. عليكم السلام وبركاته. بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وذلك قال العلماء يحرم في حق الصائم المبالغة في الاستنشاق، لأنه سبيل إلى سقوط الماء عليه. قال واستيعاب الرأس صبرا يا حجر، صبرا أنت معي في الدرس صح. قال واستيعاب الرأس في المسح، احنا قلنا بأن ركن الوضوء عندنا مسح بعض الرأس، وهذا خلاف الإيش، خلاف الراجح. عليكم السلام وبركاته. كل حجر أصلا معنا ليش بيتصل، خرج موجود يا ابن رشد تحت، أنت انتهي من الدرس وننزل إن شاء الله. الركن عندنا مسح بعض الرأس لقول الله جل في علاه. الصوت الآن غير واضح، السلام عليكم، الصوت واضح أو غير واضح عند الزوم؟ الآن واضح الحمد لله. طيب قلنا مسح بعض الرأس لقوله وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء باء تبعيضية، الباء باء تبعيضية يعني ببعض رؤوسكم، وأكدوا على ذلك حديث المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه عمامة فمسح مقدم الرأس ثم مسح على العمامة. قالوا اكتفى بمقدم الرأس، مقدم الرأس والمسح على العمامة عليه. وطبعا قلنا أن هذا خلاف الراجح، والراجح أن مسح كلية الرأس واجب، مسح كلية الرأس واجب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وكان يمسح المقدم رأس ويذهب بهما إلى قفاء ويرجع بعد ذلك إلى حيث بدأ، وهذا حديث عبد الله بن زيد فعل ذلك. هم يقولون استيعاب الرأس سنة مستحبة لفعل النبي، استيعاب الرأس سنة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التأصيل أنه يغنيه ويجزئه بعض الرأس لقوله فامسحوا برؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم، وهذا خطأ بين صراحة. بعضهم قال الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيد، وهي قليل في اللغة أن تأتي للتبعيد. باستدلال بحديث المغيرة هو عليكم ليس لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم المسح على العمامة، يعني دلالة واضحة جدا على أن تمام المسح هو الواجب، وهو من السنة أن يضع يأخذ بمقدم رأسه ويذهب إلى قفاء ثم يرجع مرة ثانية. وقد قال علماؤنا من السنة الاستيعاب، في الشافعية قالوا السنة استيعاب الرأس، فيبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاء ثم يردهما إلى المكان كما فعل عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ويضع إبهامه على صدغيه ويلصق السبابتين والذهاب والعود مرة، وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلى إلى بطن الشعر. طبعا أيضا الرجوع إلى نفس المكان ليس واجبا، بل هو لو مر على كلية شعره بمسحة واحدة قد أدى الأصل والمستحب، فالرجوع إلى مقدم رأس هذا أيضا من الكمال، هذا من الكمال. وهذا فيما الذهاب والإياب لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى باطن شعر وظهيره، وأما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب فيقتصر على الذهاب، فلو رده لم تحسب ثانية لكن لكون الماء الباقي مستعملا. اللي يقصد فيه أنه ما دام الشعر لا يصل الماء عند التخليب فإنه يضع يده على الشعر ويصل به إلى قفاه، يكون بذلك قد أتم الوضوء. والمرأة كالرجل حذو الحذة القذة بالقذة، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة واحدة، هذه غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بغرفات مستقلة مضمضة فقط ثلاثا بعدين استنشاق ثلاثا، هذا أيضا سنة، لكن المستحب والمتأكد هو أن يجعلهما كعضو واحد. قال المصنف ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة قطعا، لأنه مأمور بمسح الرأس والمسح على العمامة ليس المسح له. وفي البحرية عن محمد النصر من كوال الأصحاب أنه يكفي المسح على العمامة. هذه من السنن استيعاب الرأس والمسح على العمامة من السنن، من سنن الوضوء، ومن سنن الوضوء مسح الأذنين، وهذا باتفاق أنه سنة. لما مسح خوية الرأس فالمالكية والحنابلة هم أسعد الناس بالدليل، لهم قالوا بمسح الرأس جميعا مقدمه وما خف. قال ومسح الأذنين يستحب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وكذلك يستحب الصماخين داخلهما بماء جديد. قال عبد الله زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، وأن يدخل المسبحتين في صماخيه ويديرهما معاطف ويمرر إبهامه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلوتتان مبلولتان بالأذنين استظهارا. فقال من السنن مسح الأذنين، من السنن مسح الأذنين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه إذا توضأ. ففي قوله من الأذنان من الرأس معناها أن حكم الأذنين حكم الرأس، وهي المسح فالمسح، فلا تغسل الأذن بل تمسح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الأذنان من الرأس بهذا الباب أنها أخذت حكم الرأس وهو المسح، فيمسح يمسح الطالب الأذنين بالسببتين على الكيفية التي سردناها. من ذلك تخليل اللحية الكثة. طبعا في قول مصنف تخليل اللحية الكثة، تخليل اللحية الكثة واجب، تخليل اللحية الكثة واجب، لأنه واجب عليه وصول الماء إلى وصول الشعر البشرة، أن يصل الماء للبشرة. فهنا وذلك فرق علماؤنا بين صاحب اللحية الخفيفة وصاحب اللحية الكثة. صاحب اللحية الكثة يضع الماء يضعه فقط على الظاهر وليس مطالبا بغير ذلك، أما كانت يظهر بياض الخد من الشعر فواجب عليه أن يدخل الماء إلى أصول البشرة. ثم قال وتخليل اللحية الكثة كما قلنا تخليل الأصابع اليدين والرجلين اللحية حتى يصل الماء إلى أصول الشعر كما بينا في التفريق بين اللحية الكسة والخفيفة. وعن ابن عباس قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك، والحديث ظاهره الصحة، رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب. وقال في علة لي سألت البخاري عنه فقال حسن، إذا هذا الحديث حسن، وهو عند المزاحمة لابد أن يقدم الأهم بأنه يخلل اللحية الكثة ويخلل أصابع اليدين ورجليه، قد قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء مع أن فيه صالح مولى التوأمة. قال سمعت ابن عباس سأل رجل، يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة فقال له خلل أصابع يديك ورجليك. وصالح مولى التوأمة فإنه اختلط لآخره، يضعف الحديث. وكان بيت تخليل الأصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يديه اليسرى من أسفل الرجل، مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى، خاتما بخنصر اليسرى. وهذه كافية رجحها أنه، أنا أريد دليلا واحدا على هذه الكافية، دليلا واحد شرعيا على هذه الكافية. هذه أمور تعبدية، أمور التعبدية أمور توقفية، وش الأدلة على ذلك؟ صراحة ما في دليل على كل ما يفعلون. وحكى وجها أنه يخلل بين كل إصبع من أصابع الجنين بإصبع من أصابع يديه. فتخليل الأصابع من السنة حتى يتأكد من دخول الماء، أما إذا علم أن في الأصابع شيء يسد منفذ الماء والماء لا يصل للرجل يجب عليه التخليل، ويجب عليه التأكيد برفع ما عليها ما يعني من الأصابع حتى يستطيع المرء أن يتوضأ وضوءا صحيحا. كطلاء الأظافر عندما تكون المرأة حائضا بتضع طلاء الأظافر في هذا الوقت، فعند الانتهاء تنسى فتتوضأ وطلاء الأظافر موجود، الوضوء لا يصح، لابد من نزع هذا، أو أن يكون في بين أصابعه شيء هو وضعه علاجا، فأيضا إن كان لا يتأذى ولا يتأثر ولا يزداد المرض فينزعه. فإذا تخليل أصابع يدين ورجلين من السنة المستحبة، أيضا كمسح الرأس ثلاثا أيضا نفس الأمر، بأنه سنة مستحبة. عندنا استيعاب رأس سنة مستحبة، وكان الأصل أن كلية الرأس واجب إحفاظ عليها والمسح ومسحها بأن يبدأ بالمقدم وينتهي إلى المؤخر ويرجع بها مرة ثانية كما في حديث عبد الله بن زيد. يبقى لنا التقدم اليمنى على اليسرى وبعد السنن الأخرى من الأذكار وغيرها، هذه إن شاء الله تتأتى بعد اختباركم. أسأل الله أن يكتب التوفيق لكم السداد والرجات والرشاد. لكن قلت أدب طالب العلم ميزان، لو كان مؤدبا مهذبا يعرف قدر ما هو فيه من العلم لا يكون سيء الأدب ويجمع بين جهل وسوء أدب. فمن جمع أسوأ الناس من جمع بين سوء أدب وجهل. وعلى المرء أن يحاول أن يرفع عن نفسه الجهل وأن يكون مؤدبا عارفا بأقدار الناس حتى لا تهدر كرامته. نعم تفضل، إن كان في أسئلة فتفضلوا. أحسن الله عليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله